بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحابيات. عشنا في حلقاتنا السابقة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضوان الله عنهن أجمعين، ورشفنا من رحيق بيت المصطفى ما يمكننا من الاقتداء به في مسيرته الزوجية والأسرية. سنتحدث في حلقة اليوم والحلقات القادمة بإذن الله تعالى عن صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي آمن به وبدعوته ونذرن أنفسهن لطاعته واتباع نهجه والدفاع عن دينه، عسى أن يكون في هذا قدوة لنا في مسيرتنا الشخصية والدعوية. سأحدثكم اليوم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. سأبدأ حديثي بالكلام عن دورها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من دار الكفر إلى دار الإسلام، من بلد الضعف والهوان إلى بلد القوة والعزة والجاه. قد يتساءل البعض، وما علاقة السيدة أسماء بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في قصة التالية. كان الليل قد أرخى ستائره على جبل ثور حين وصلت الشابة الحامل أسماء بنت أبي بكر ومعها أخوها عبد الله إلى سفحه. كانت متعبة جدا، فقد سارت قرابة ساعتين على قدميها من مكة إلى جبل ثور الذي يبعد عن مكة قرابة 4.5 كيلومتر تقريبا باتجاه اليمن، في طريق رملية تغوص فيها الأقدام. تلمست بطنها وهي تنظر إلى أعلى الجبل حيث الغار الصغير المتربع في قمته. أحست بقوة كبيرة ولمع في عينيها بريق مقدس إن دفعت إثره تصعد الجبل بنشاط وهمة رغم وعورة الجبل ومنزلقاته وصخوره. نسيت أسماء حملها وبطنها المكور أمامها، لم تجد صعوبة في التسلق وبدت أنشط من أخيها عبد الله الذي كان يتسلق الجبل هو الآخر، وقد حمل صرة فيها طعام وكوزا فيه ماء. كانت عيناهما تتجه صوب الغار بشوق ووله. من هناك؟ من لهما في الغار؟ هل فيه حبيب أو قريب؟ طبعا فيه حبيبان لا حبيب، وقريبان لا قريب. فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أبوهما أبو بكر الصديق. وصلت أسماء إلى باب الغار، نظرت إلى صرة الطعام التي يحمله أخوها، فتذكرت ما فعلت البارحة حين جهزت لهذين الحبيبين طعاما يأكلانه في ليلتهما الأولى في غار ثور. عندما وضعت الطعام في الصرة لم تجد شيئا تربط به الصرة، فنزعت نطاقها أي حزامها الذي تشده على خصرها وشقته نصفين، ربطت بالنصف الأول صرة الطعام وأعادت الثاني إلى خصرها. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت أسماء ابتسم وقال لها، أبدلك الله بنطاقك هذا يا أسماء نطاقين في الجنة. ومنذ ذلك التاريخ سميت أسماء بذات النطاقين. ألقى عبد الله وأسماء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى والدهما أبي بكر أخبار قريش الغاضبة لنجاة النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، فقد رصدت قريش 70 فتى من فتيانها لقتله، وباتوا على بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم بعد أن ألقى الله تعالى عليهم النوم، فأخذ كفا من تراب ونثره على رؤوسهم وهو يتلو من سورة ياسين قوله تعالى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله، جنود الله لا تقارن بعدة الدنيا وعتادها، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. بعد وصولهما إلى الغار بقليل وصل عامر بن فهيرة. عامر هذا هو راعي غنم، اتفق معه أبو بكر أن يرعى غنمه في النهار وأن يأتي بها في المساء إلى غار ثور. أراد أبو بكر من ذلك أمرين، أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من لبن تلك الأغنام، وأن تغطي آثار أقدامها آثار أقدام عبد الله وأسماء، فعندما ينزلان من الغار فلا يستدل بها كفار مكة وطواغيتها الذين بثوا عيونهم هنا وهناك طلبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر، حتى إنهم رصدوا 100 ناقة جائزة لمن يأتي بهما أو بأحدهما حيا أو ميتا. طبعا فعل أبو بكر هذا لأنه يؤمن أن حقيقة التوكل على الله تعالى تستلزم اتخاذ كافة التدابير الممكنة ثم الرضا بعد ذلك بما يقدره الله تعالى. أما ما يظنه البعض من أن التوكل هو التسليم لأمر الله دون إعداد العدة واتخاذ الأسباب، فهذا في الواقع تواكل مذموم لا توكل محمود. لا يملك أحدنا إلا أن يعجب من موقف أسماء البطولي. 3 ليال في كل يوم كانت تجهز الطعام ثم تحمله هي وأخوها إلى حيث يوجد نبيها وأبوها، تقطع الطريق مشيا على الأقدام، لا تبالي أسماء بآلام الحمل ولا بعورة الطريق ولا حتى بالخطورة التي قد تلاقيها فيما لو اكتشفت قريش الوجهة التي تذهب إليها. طبعا نتساءل هنا، ما الذي دفعها إلى هذا رغم أن أخاها كان يكفيها لو أرادت؟ نستطيع أن نقول الحب الكبير والعميق الذي كان متجذرا في قلب أسماء وعقل أسماء وروح أسماء، هذا الحب للإسلام ونبي الإسلام جعلها تستهين بروحها وتستمرئ كل جهد تبذله في سبيل ذلك. ثم هنالك أمر آخر، هو إيمانها بدور المرأة في خدمة دينها ومجتمعها بكل ما تملكه من إمكانيات دون أن تتقاعس أو تتكاسل. وأشدد هنا على إيمانها بدور المرأة في خدمة دينها، وأن كونها يعني امرأة لا يعيقها ذلك عن القيام بواجبها الذي تؤمن به، بل بالعكس فذلك يدفعها لمضاعفة الجهد ومضاعفة الهمة. أغلب الظن أنها أدركت أن خروجها مع أخيها إلى غار ثور يحول دون لفت أنظار قريش التي كانت تراقب وتبحث عن كل ما يقودها إلى محمد صلى الله على محمد. لا شك أن تفكيرها كان في محله الصحيح، إذ لم يخطر في بال قريش أن تلك المرأة الحامل التي تتكئ على أخيها وتمشي مترنحة وبطنها أمامها كانت تمد النبي صلى الله عليه وسلم وتمد صاحبه المختبئين في الغار بالطعام وتمدهما أيضا بالمعلومات والأخبار. أين هذا مما عليه فتيات اليوم؟ نرى بعضهن مشغولات بالموضة، يتابعن كل شاردة وواردة في عالم الأزياء والمكياج. بعضهن الآخر قد ينطبق عليه مبدأ الرمد أفضل من العمى، فهن منذ أن يتزوجن يتفرغن لإنجاب الأولاد وتنظيف المنزل، غسيل الملابس وطبخ الطعام، ينسين نصرة الدين وخدمة المجتمع ولو كنا متعلمات يحملن أعلى الشهادات، يضعن شهادتهن جانبا. أليس هذا مرضا اجتماعيا يحتاج إلى تقويم ويحتاج إلى إصلاح؟ الحقيقة التي وعدتها أسماء بنت أبي بكر منذ 15 قرنا تغيب اليوم عن كثيرات وكثيرين من أبناء وبنات مجتمعاتنا الإسلامية. لكل منا دوره في للنهوض بالحياة، لابد من أفراد يبذلون الغالي والرخيص في سبيل تحقيق ما يؤمنون به. لابد من شباب ومن شابات، من رجال ومن نساء، يعمل كل واحد منهم ما يستطيع أن يعمل، هذا بعلمه وذاك بماله، آخر بجهده، ورابع بتخطيطه، وخامس مثلا بتنفيذه، سادس بمشورته، سابع بقلمه. قبل أن نسدل الستار على دور أسماء في الهجرة، نسلط الضوء على حادثتين واجهتهما أسماء بشجاعة وثبات وحكمة. الحادثة الأولى، طرق باب بيت أبي بكر نفر من قريش فيهم أبو جهل رأس الشرك، فتحت لهم أسماء فقال لها أبو جهل والشر يتطاير من عينيه: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ أجابته بصوت مطمئن قوي ثابت: لا أدري أين أبي. استشاط أبو جهل غضبا ولطم أسماء على خدها لطمة طرحت قرطها من أذنها. مع هذا لم تتزحزح أسماء، لم تشعر إلا بالإيمان يزيدها طمأنينة ويزيدها ثباتا. الحادثة الثانية، دخل جدها أبو قحافة والد أبي بكر، دخل الدار مغضبا وكان لم يؤمن بعد، وقال: والله إني لأرى أبا بكر قد فجعكم بماله مع نفسه. صدق حدس أبي قحافة، فقد حمل أبو بكر كل ماله لينفقه في سبيل الله تعالى. طبعا أدركت هنا أسماء أن جدها سيزداد كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وحقدا عليه إن عرف أن أبا بكر أخذ معه كل ماله، فعمدت إلى القوة التي يدخر فيها والدها المال عادة، فملأتها حجارة صغيرة ثم غطتها بقماش وتقدمت من جدها أبي قحافة، وكان شيخا كبيرا ذهب بصره، فقادته من يده إلى حيث القوة وهي تقول: كلا يا أبتي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. تمتم أبو قحافة بعد أن ظن أن ما تلمسه مالا كثيرا: إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. ليس غريبا أن يكون لأسماء الشابة الفتية هذه المواقف الثابتة والذكية، فأبوها أبو بكر الصديق وهي من السابقات إلى الإسلام، فقد كان عمرها حين أسلمت 10 سنوات. أما زوجها فهو الزبير بن العوام ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. تزوجت أسماء من الزبير قبل الهجرة بفترة بسيطة، وكانت كما رأينا حاملا بابنها البكر عبد الله بن الزبير عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر. ظلت أسماء في بيت والدها أبي بكر في مكة تنتظر من يصطحبها إلى يثرب، فقد كان زوجها الزبير مسافرا في تجارة له إلى الشام، وما هي إلا مدة يسيرة حتى جاء زيد بن حارثة إلى مكة ليصطحب إلى دار الهجرة أهل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة وابنتيه فاطمة وأم كلثوم، ويصطحب أيضا أهل أبي بكر زوجته أم رومان وابنتيه أسماء وعائشة. لكن حمل أسماء قد وصل لتمامه، ويهود المدينة كانوا يشيعون أنهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم مولود في دار الهجرة. فماذا فعلت أسماء؟ هذا ما سنعلمه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. إخوتي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. قلنا قبل الفاصل إن أسماء كانت على وشك الولادة، وكان اليهود قد أشاعوا أنهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم ولد في دار الهجرة. كان زيد بن حارثة يريد اصطحاب أهل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أيضا اصطحاب أهل أبي بكر بمن فيهم أسماء من مكة إلى المدينة. فماذا فعلت أسماء؟ كان أمامها أكثر من تحدٍ: تعب السفر ومخاطره عليها وعلى الجنين من جهة، وسحر اليهود من جهة أخرى. فماذا فعلت؟ ببساطة هاجرت إلى المدينة وغامرت بنفسها وجنينها في سبيل الله. كابدت مشقة المسير ليالي وأياما حتى وصلت إلى قباء ووضعت ولدها عبد الله هناك. كبر المسلمون فرحا وطربا بولادة عبد الله بن الزبير، فهو أول مولود يولد لهم في دار الهجرة، وبذلك بطل ادعاء اليهود بأنهم سحروا المسلمين فلن يولد لهم ولد بعد هجرتهم، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. كانت أسماء تتمنى أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن عبد الله، وتم لها ما تمنته، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ودعا له وبارك عليه. في المدينة ولدت أسماء للزبير 8 أولاد، وعاشت مع زوجها مكافحة مجاهدة. تروي أسماء عن نفسها قائلة: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأسوسه وأستقي الماء وأعجن العجين. ولكن هل اكتفت أسماء بأعمالها المنزلية تلك؟ أسماء كانت تعلم أن عليها مسؤولية أخرى غير إنجاب الأولاد وتربيتهم والقيام بأعمال المنزل، فقد فهمت أن الحياة الزوجية هي حياة تشاركية تقوم فيها الزوجة بكل ما يمكنها لمساعدة زوجها داخل المنزل وخارجه. فكانت تعمل في أرض للزبير أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على بعد ما يقارب 3 كيلومتر عن المدينة. ماذا كانت أسماء تعمل في تلك الأرض؟ كانت تنقل النوى، بذر التمر أي ما يوجد في جوف التمر، تنقلها إلى السوق لبيعها أو إلى المنزل لتدقها وتصنعها علفا لبعير الزبير. طبعا لم تكن تلك مهمة سهلة، فلم يكن هنالك وسائل مواصلات تسهل الأمر كما هو اليوم، بل كان عليها أن تحمل النوى على رأسها مشيا على الأقدام كل تلك المسافة تحت حر شمس الحجاز وتحت حر الشمس وفي المدينة ولهيبها. يروى أنها كانت قافلة من أرض الزبير مرة تحمل النوى على رأسها، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فرق لحالها فدعاها لتركب على بعير كان يركب عليه أحد أصحابه، ولكن أسماء استحيت أن تسير مع الرجال وتذكرت شدة غيرة زوجها الزبير فاعتذرت ومضت تكمل طريقها. فلما رجعت إلى منزلها روت للزبير ما حدث، فقال لها مترفقا: والله لحملك النوايا أسماء أشد علي من ركوبك معهم. ظلت أسماء تجاهد وتناضل مع زوجها حتى أرسل إليها والدها أبو بكر خادمة تعينها على شؤون الحياة. تقول أسماء عن فعل أبيها هذا: فكأنما أعتقني أبي. وشاء الله تعالى أن يهب الزبير مالا وفيرا بعد أن كان فقيرا، فعمل في التجارة وفتح الله تعالى عليه حتى بات من أثرياء المسلمين. وإذا ما كانت أسماء عضدا لزوجها في أيام فقره، فإننا نجدها أيضا عونا له في أيام غنى. قد تقولون: نفهم أن تكون المرأة عضدا لزوجها في الضراء حين تصبر على شظف العيش وتعمل ما تستطيع لمساعدته، ولكن كيف يمكن أن تكون عضدا وقت الغنى والبحبوحة؟ أقول: إذا كان الصبر في الضراء خير حال المؤمن، فإن الشكر في السراء لا يقل أهمية عن ذلك أبدا. ودور المرأة في ذلك يتمثل في تذكير زوجها بأهمية الرزق الحلال والابتعاد عن موارد الحرام، وفي إعانته أيضا على شكر النعمة. كيف أعانت أسماء زوجها على شكر النعمة؟ تروي أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: يا رسول الله، والله ما لي إلا مما أدخل علي الزبير بيته، يعني ليس لي مال إلا مما أدخل علي الزبير بيته، فأفأعطي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك، أي لا تبخلي عن الإنفاق في سبيل الله تعالى. فكانت رضي الله عنها سخية كثيرة الصدقة. طبعا يشترط في المال الذي تتصدق به الزوجة من مال زوجها أن يكون مما ملكها إياه أو أن يأذن لها بالتصرف فيه، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: لا تنفق امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. تروي فاطمة بنت المنذر أن جدتها أسماء كانت تمرض المرضى، وعندما كانت تمرض فتعتق كل مملوك لها صدقة لوجه الله تعالى. عندما نتكلم عن السيدة أسماء لا يمكن لنا أن نغض الطرف عن حادثة تظهر لنا محبتها لله تعالى ورسوله وانصياعها لأوامر الشرع الحنيف. يروي الإمامان البخاري ومسلم أن أم أسماء قتيلة بنت عبد العزة، وهي مطلقة أبي بكر في الجاهلية. أمها هذه كانت مشركة، فأتتها مرة لزيارتها وهي تحمل أطباقا من الحلوى، فأبت أسماء أن تأذن لأمها حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، خوفا منها أن يكون ذلك من المودة المحرمة الواردة في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال: نعم، صلي أمك. في أسماء وأمها نزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بات واضحا أن المودة المحرمة هي طاعة الوالدين فيما يؤدي إلى الكفر أو المعصية، أو المساعدة ضد أهل الإيمان، فمصلحة الإسلام مقدمة على كل مصلحة أخرى، ولو كانت لأب أو لأخ أو لولد فيما لو تعارضت المصالح وتناقضت. كانت أسماء رضي الله عنها من الذاكرات البكاءات من خشية الله تعالى. يروي أحد خدمها القصة التالية، يقول: أرسلتني أسماء إلى السوق ثم وقفت تصلي، فسمعتها تقرأ من القرآن الكريم من سورة الطور قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي لهب النار. فلما عدت، يقول خادمها، فلما عدت وجدتها ما تزال قائمة تصلي وهي تبكي وتكرر: ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم. كانت رضي الله عنها إذا أصابها وجع في رأسها وضعت يدها عليه وهي تستغفر الله تعالى وتقول: بذنبي ما أصابني وما يغفر الله تعالى أكثر. أمر آخر أحب التنويه إليه هو العلاقة الزوجية بين أسماء وزوجها الزبير رضي الله عنهما. قد يستغرب البعض عندما يعلمون أن العلاقة بينهما لم تكن وطيدة ولا جيدة، ولن نتجنى الحقيقة عندما نصفها أن هذه العلاقة كانت كأوجاع المخاض، تشتد مرة وتسكن أخرى حتى تمخضت عن فراق أبدي بينهما. متى كان طلاقها؟ ما هي أسبابه؟ طبعا أسئلة كثيرة لا نجد لها أجوبة واضحة في كتب التراجم والتاريخ، ولكن بعض الحوادث قد تعطينا فكرة ما. من هذا الغيرة الشديدة التي يتصف بها الزبير وشدته وصرامته. يروى أنها اشتكت مرة إلى أبيها الصديق ما تجده من شدة زوجها وصرامته، فقال لها ناصحا متوددا: اتق الله وأطيعي زوجك. نعم، هكذا نصح الأب ابنته، ولكن بعد أن خرجت من عنده لم يتمالك نفسه فذرف دمعتين ساخنتين حزنا على ابنته الحبيبة التي لا تجد راحتها وسعادتها في بيتها مع زوجها وأولادها. موقف متعقل من أب حكيم، ربما لا نرى مثله اليوم إلا نادرا، ونرى بدلا عنه الصورة التالية. تأتي البنت إلى بيت أهلها بعد شهور من زواجها تشتكي إليهم من زوجها، فيشد الأهل على يدها. تقول الأم لابنتها وهي تطبطب على كتفها: خليكي عنا يا بنتي حتى يتربى. ويدمدم الأب: البيت اللي رباكي ما هرب وخلاكي. تمر الأيام وربما الشهور، وأهل الزوجة يربتون على كتف ابنتهم، وأهل الزوج أيضا يربتون على كتف ابنهم، والنهاية المفجعة الطلاق، وربما لأتفه الأسباب. إذن كان أبو بكر ينصح ابنته بالصبر وينصحها باحتساب الأمر عند الله تعالى، وكانت أسماء تعود إلى بيتها محاولة الحفاظ على أقدس ميثاق في الحياة، ميثاق الزوجية. ولكن بعد زمن طويل من المعاناة طلق الزبير أسماء، ولكن كيف طلقها وهو من هو دينا وحسبا وخلقا، وهي من هي حسبا ودينا وخلقا أيضا؟ أقول في قصة أسماء والزبير دليل هام على أن حدوث الطلاق لا يستلزم أن يكون في أحد الزوجين أو في كليهما نقص في الدين، في الأخلاق، في التقوى، نقص في خشية الله. فأسماء والزبير كانا من التقوى والدين والخلق بمكان لا يمكن أن يطعن فيه، ولكن اختلاف الطباع والأمزجة بينهما كان اختلافا متضاربا أدى إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، فكان الطلاق وآخر الدواء الكي. فارقت أسماء بيت زوجها لتعيش عند ابنها عبد الله معززة مكرمة، وقد عميت آخر حياتها وأسنت حتى بلغت 100 من عمرها، ولكنها ظلت تتمتع بقواها العقلية والجسدية. توفيت أسماء سنة 73 هجرية بعد استشهاد ابنها عبد الله بليال، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا، وروي لها في الصحيحين 22 حديثا. قبل أن نزل الستار عن قصة أسماء نذكر قصة تبين لنا الشخصية الفذة التي تحملها تلك الصحابية بين جنبيها. بايع الناس ابنها عبد الله بالخلافة في مكة، وذلك في عهد يزيد بن معاوية. فلما توفي يزيد ومال كثير من المسلمين لاستكمال مبايعة عبد الله ابن الزبير، فأرسل عبد الملك ابن مروان الحجاج لردع عبد الله ابن الزبير، فحاصره الحجاج حتى ألجأه إلى المسجد الحرام. فلما أحس عبد الله أنه على وشك النهاية دخل على أمه أسماء، وكانت قد بلغت من عمرها 100 سنة كما ذكرنا، فقال لها: كيف أصبحت يا أماه؟ قالت: إن في الموت لراحة، وما أحب أن أموت إلا بعد أحد أمرين: إما قتلت يا بني فأحتسبك عند الله، وإما ظفرت فتقر عيني. قال: يا أماه، إن هؤلاء أعطوني الأمان، فماذا تقولين؟ قالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت على حق وإليه تدعو فلا تمكنن بني أمية من نفسك يتلاعبون بك، وإن كنت على غير الحق فشأنك وما تريد. قال عبد الله: يا أمه، إن الله لا يعلم أني ما أردت إلا الحق، ولا طلبت غيره، ولا سعيت في ريبة قط. ثم رفع يديه وقال: اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي، ولكن لأطيب نفس أمي. ثم قال لها: يا أمه، إني أخاف إن قتلني هؤلاء القوم أن يمثلوا بي. قالت: يا بني، إن الشاة لا تألم للسلخ إذا ذبحت. فقال: الحمد لله الذي وفقك يا أمه، وربط على قلبك. يروى أنها خرجت من بيتها بعد 3 أيام من استشهاد ابنها، فمرت عليه وهو ما يزال مصلوبا، فلمست قدميه وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ويروى أن الحجاج قال لها: كيف رأيتني صنعت بعبد الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أنه سيخرج من ثقيف رجلان، كذاب ومبير، فأما الكذاب فابن أبي عبيد، وأما المبير فأنت. المبير هو الذي يسرف في قتل الناس، والكذاب الذي قصدته أسماء هو المختار بن أبي عبيد، وكان قد ادعى النبوة زمن عبد الله بن الزبير. يروى أيضا أنه لما صلب عبد الله وعلقت جثته، أتاها عبد الله بن عمر معزيا وقال لها: إن هذه الجثث ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري يا أسماء. قالت أسماء: وما يمنعني، أي وما يمنعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. ما أعظمك يا ابنة الصديق في حياتك كلها، وفي هذا الموقف المأساوي بالذات. رحمك الله أيتها المؤمنة التقية الخاشعة الأواها، رحمك الله أيتها الصابرة المحتسبة، رحمك الله وجمعنا بك أمام حوض نبينا يوم القيامة. بهذا مشاهدي الكرام نسدل الستار على حياة صحابية جليلة، لنفتحه في الحلقة القادمة على حياة صحابية جليلة أخرى. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do